بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هنالك الكثير من الأسئلة ومن البحوث المبتلى بها لدى عامة الناس: هل اليانصيب حرام أم لا؟ هل لباس الشهرة محرم أم لا؟ هل بيع الشركة المساهمة لبعض الأسهم عن طريق البنك والمصرف جائز وصحيح أم لا؟ هل الخاويار على سبيل المثال محلل لأنه ذو فلس أم لا؟ هل الأسماك التي تصطاد في مختلف البلاد تخرج حية من شباكها فتموت خارج الماء أم لا؟ ما هي حدود منى؟ ما هي حدود عرفات؟ ما هي حدود الحائر الحسيني الشريف؟ وأسئلة وأمثلة أخرى كثيرة جدا. ما هي حدود المعاشرة للزوجة بالمعروف في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف؟ ما هي حدود الإسراف المحرم شرعا؟ وما هي حدود التبذير؟ أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وألف سؤال وسؤال. هل السامبلر حرام أم ليس بحرام؟ هل هو من أدوات اللهو أم ليس من أدوات اللهو؟ هل الكحول مسكرة ونجسة أم ليست بمسكرة ولا بنجسة؟ وهكذا وهلم جرى من العشرات بل المئات بل الألوف من الأسئلة. ما هي حدود هتك المؤمن المحرم؟ يعني الهتك المحرم ما هي حدوده؟ وهكذا وهلم جرى. هذه القائمة الطويلة اللامتناهية من الأسئلة: هل حفظ كتب الضلال حرام؟ حرام. ماذا يعني الحفظ؟ وما هي حدود الحفظ؟ وما هي كتب الضلال؟ هل الاستماع إلى خطيب ومتكلم ضال حرام كحفظ كتب الضلال؟ هل الاستماع ومشاهدة بعض الفضائيات المنحرفة نفس ملاك حفظ كتب الضلال يشمله فهو محرم؟ وما هي الحدود؟ وألف سؤال وسؤال. هذه الأسئلة تعتمد في الإجابة عليها، وهنا موضع بحثنا، تعتمد في الإجابة عليها على ركنين. الركن الأول هو تشخيص الحكم الشرعي للعنوان الكلي، يعني الحكم الشرعي للعنوان الكلي اللي اسمه الموسيقى هو الحرمة أو ليست الحرمة. الحكم الشرعي للإسراف أنه حرام أم ليس بحرام. التنجيم الحكم الشرعي له أنه حرام أو ليس بحرام. النجش الحكم الشرعي له أنه هل هو حرام أو ليس بحرام، كما أن المشهور على حرمته. هذا الركن الأول، ركن المحمولات والأحكام الشرعية. لكن هنالك ركنا آخر هو ركن الموضوع. الإسراف حرام ككبرى كلية، لكن ما هو مصداق الإسراف؟ المرأة أن تمتلك 4 ملابس، 5، 6، 7 ليس بإسراف، لكن لو امتلكت 20 ثوبة إسراف أو ليس بإسراف؟ مسألة التشخيص الموضوعي. هل التشخيص الموضوعي من شأن الفقيه؟ يعني الفقيه يقول يجب الوقوف في عرفات من الزوال إلى الغروب أو إلى المغرب، لكن ما هي حدود عرفات؟ هل يسأل في ذلك من الفقيه أم لا؟ الحائر الحسيني ما أحاط، أو على حسب تعبير صاحب العروة، ما حول الضريح المبارك، المسافر مخير فيه بين القصر والتمام، لكن ما حوله شنو حدوده؟ هل يسأل الفقيه أو يطلق الأمر للعامي وللمكلف، نقول له أنت روح حقق ولا يرتبط الأمر بنا؟ وهل عليه أن يسألنا؟ يعني البحث من كلا الجانبين مطروح، هل هي مسؤولية الفقيه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هل هي خاصة بدائرة المحمولات الشرعية أم تشمل دائرة موضوعات تلك المحمولات بما هي وبلحاظ كونها موضوعات لتلك المحمولات؟ وبتعبير آخر، الموضوعات على قسمين. التفتوا لأن هذا بحث مبنائي جدا مهم وكثير الفائدة وسيال جدا، وعادة المسائل المستحدثة هذا الكلام يجري فيها، وحيطة هذا الكلام تشمل بلا شك العشرات الألوف من المسائل الشرعية في شتى الأبواب، من الصلاة إلى الزكاة إلى الخمس إلى الحج إلى الجهاد إلى البيع والشراء والصلح والمساقات والمزارعة وإلى سائر الأبواب الفقهية الشهيرة، وذكرنا بعض الأمثلة بشكل موجز لذلك. الموضوعات تنقسم إلى أقسام. موطن الشاهد في حديثنا الآن قسمان. قسم من الموضوعات يعبر عنها بالموضوعات المستنبطة، وقسم من الموضوعات يعبر عنها بالموضوعات الصرفة. وأمثلتنا عادة كانت من الموضوعات الصرفة، لأن رأينا في الموضوع أن التقليد في الموضوعات الصرفة جائز وصحيح، بل واجب وجوبا تخييريا، وأن المرجع في الموضوعات الصرفة هو الفقيه، لا كما يقوله البعض من الأعلام بأن الموضوعات الصرفة لا ترتبط بالفقيه لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هو شأن المكلف، إحنا علينا الأحكام فقط. نقول لا، على الفقيه الأحكام والموضوعات معا بنحو الواجب الكفائي الذين، وسنذكر بعض الأدلة على ذلك إن شاء الله، الذين يبلغون رسالات الله، نقول إبلاغ رسالات الله، إما أن نقول بتوقفه على تنقيح الموضوع لو لم نقل بأن الموضوع من رسالات الله تنزلا، وإما أن نقول بأن تنقيح الموضوع هو من رسالات الله فهو مشمول للآية لا من باب التوقف والمقدمية، وسيظهر ذلك في مطاوي الحديث إن شاء الله. ما هو الفارق بين الموضوعات الصرفة والموضوعات المستنبطة؟ كإشارة سريعة، الموضوع المستنبط اختلف في ضابطه. من الضوابط التي قد يكون الموضوع المستنبط طبعا شرعي، وقد يكون موضوعا مستنبطا عرفيا، وقد يكون موضوعا مستنبطا لغويا، لا علينا بهذا التفصيل. ما هو الموضوع المستنبط؟ السيد الخوئي يقول بأن التقليد في الموضوع المستنبط صحيح وجاري، لكن في الموضوعات الصرفة لا يجري ولا يصح. صاحب العروة يقول حتى في الموضوع المستنبط لا يصح التقليد ولا يجري فيه. السيد الميرزا عبد الهادي الشيرازي والسيد البروجردي وبعض الفقهاء الآخرون يقولون يجري ويصح، ومنهم الجد أيضا، أنه يجري ويصح التقليد في الموضوع المستنبط. الموضوع المستنبط مثل شنو؟ مثل الوطن. ما هو الوطن؟ إذا شخص جاء إلى النجف اليوم الأول استأجر مكان وبقى بنية البقاء، هل هو من اليوم الأول متوطن؟ هذا موضوع مستنبط يرجع فيه إلى الفقيه على حسب رأي البعض. لم تمضي عليه 6 أشهر كما هو قول، ولم يكن متملكا لنخلة أو دار، ولم يبقى 2 أو 3، أول يوم إجا إلى هذه البلدة لكن ناوي أن يبقى 5 سنين، هل هو وطنه أم لا؟ لو حدث انعراض قهري لا إعراض، هل هو وطنه أم لا؟ الوطن من الموضوعات المستنبطة. الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، من الموضوعات المستنبطة. ما المراد بالكعبين؟ نعم، الآن يا أحسنتم، من الموضوعات المستنبطة وما أشبه. لكن هنالك موضوعات صرفة مثل الماء. ما هو الماء؟ موضوع صرف. ما هي الخمرة؟ الخمر ما هو؟ موضوع صرف. أمثلتنا التي ذكرناها قسم كبير منها من الموضوعات الصرفة وليست المستنبطة. ما هو الضابط؟ الموضوع المستنبط قيل في ضابطه هو ذلك الذي فيه نوع غموض وخفاء، مثل الوطن، مثل الآنية، مثل الكعبين، ومثل الغناء وما أشبه ذلك. أما ما عدا ذلك، ما لم يكن فيه غموض وخفاء، الماي شنو؟ الماي واضح بعد. الخمرة شنو هي؟ للي يعرفها هو واضح، وهكذا وهلم جرى. الضابط الثاني الذي قيل الموضوع المستنبط ما اختلف فيه العلماء، مثل بثالنا الوطن اختلفوا فيه في ضابطه. الموضوع الصرف ما لا يحدث فيه خلاف عادة. الضابط الثالث الذي قيل أو يمكن أن يقال هو أن الموضوع المستنبط هو ما وسع فيه الشارع أو ضيق، ما عدا ذلك يبقى موضوعا صرفا. والعبد الفقير في كتاب فقه التعاون على البر والتقوى أشرت هنالك بمناسبة ورود هذه الكلمة في الآية الشريفة، وموضوع بحثنا هو هذا فقه التعاون على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، هل البر من الموضوعات المستنبطة أم الموضوعات الصرفة؟ أشرت هنالك بأنه من بناء على الضابط الثالث وهو ما وسع فيه الشارع أو ضيق فهو من الموضوعات المستنبطة، لأن الشارع قد وسع وضيق أدخل بعض المصاديق التي لا يراها العرف برا في البر، وأخرج مصاديق أخرى ذاكر هناك آيات وروايات يمكن أن يراجعها الإنسان. إذن الموضوعات على قسمين، كلامنا الآن حول الموضوعات الصرفة وليس حول الموضوعات المستنبطة. في الموضوعات الصرفة نحن نقول بأن المرجع فيها هو الفقيه، نستدل على ذلك بأدلة فقهية ستأتي، لكن نبدأ بالبيانات العرفية لذلك. نقول نبدأ بالبيان العرفي في مرجعية الفقيه للموضوعات المستنبطة تكريس لمحورية العلماء والفقهاء في شؤون الحياة. ولذا تشوفون هذا مؤيد أيضا أن الفقهاء خاصة بالفترة الأخيرة بدأوا يتصدون للإجابة على الموضوعات الصرفة، هاي الأمثلة اللي ذكرتها لكم كلها وغيرها بالعشرات وبالمئات. فقهاءنا الأبرار تعرضوا لها، البعض تعرض لكلها، البعض تعرض للبعض، البعض تعرض للبعض الآخر في بحث تنقيح للموضوع. إذا لم يكن من الجائز التقليد في الموضوع الصرف ولم يكن الموضوع الصرف مجرا للتقليد، فلما الفقيه في رسالته العملية أو في استفتاءاته، استفتاءات يجيب على هذه الأسئلة، لما يجيب على ذلك؟ مو شأنه، ولا يصح التقليد ولا يجري، بل لا يجوز التقليد في الموضوع الصرف إن قلنا بذلك. لا، الفقهاء بدأوا يطرحون ويتطرقون، كانوا ولا زالوا وسيستمرون، إلا أن كلامنا اللي يريد نضيفه هو أن بحر الموضوعات الصرف بحث مترامي الأطراف، عشرات الألوف من المسائل، الفقيه هم طاقة محدودة، فلذا ينبغي أنه سائر الأعلام أيضا ينزلون للساحة، هذا موطن الشاهد. وينبغي أن الفقيه إذا كانت له لجنة من أهل الخبرة، أن الفقيه هو نفس الأحكام تقضي على وقته كله، يعني دراسة الأحكام الشرعية واستنباط الحكم الكلي الفرعي من أدلته التفصيلية في عشرات من الأبواب الفقهية، هو هذا يأتي على العمر كله، فما بالك لو أضفنا إلى قائمته قائمة تشخيص الموضوعات الصرفة. ثم بعض الموضوعات مو شأن الفقيه، هذا غناء أو مو غناء، الفقيه بعمره ما سامع غناء فمو أهل خبرة في تشخيص الغناء كما هو واضح، ولا سامع موسيقى ولا ما أشبه ذلك. لذا الفقيه بعض الفقهاء لهم ذلك ولله الحمد، من لجنة من الخبراء مهمتهم ليس مجرد استعانة بخبير أحيانا في مسألة، لجنة من الخبراء مهمتها تشخيص الموضوعات، ثم هذا التشخيص الفقيه راجع طبعا، فينزل بعد ذلك في استفتاءاته في موقعه على الشبكة العنكبوتية في رسالته العملية تكريس لموقعية ومحورية الفقيه في شؤون الحياة، الفقيه الورع التقي ليكون هو المرجع لا في الأحكام فقط بل في الموضوعات أيضا، لأنه من عندنا أفضل من الفقيه أهل الخبرة أو المعتمد على أهل الخبرة لكي نأخذ منه موضوعات أحكامنا الشرعية؟ نسأل شخص آخر لعله مو ملتزم، لعله متسامح، لعله متساهل، لعله ما يعرف الحدود، ما يعرف أهمية هذه القضية الجوهرية في كونها مفتاح الحكم الشرعي، لعله المهم، ولعله ولعله. أما الفقيه الورع التقي الذي يخشى الله سبحانه وتعالى فمن أولى منه بأن يؤخذ الحكم منه والموضوع منه أيضا. نحن نرى هذا كان بيان عام، يعني بيان مقرب إلى الأذهان، لكن نقول الموضوعات الصرفة التقليد فيها جار وجائز بأدلة عديدة. من الأدلة على ذلك آية ليتفقهوا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. نحن نقول عندما تبحث عن أن حدود عرفات ما هي، هذا مصداق للتفقه في الدين عرفا. إذا شفت واحد قاعد يبحث شنو حدود عرفات، ما هي حدود منى، حيث يجب أن تبيت في منى وأن تذبح في منى إلا لو اضطررت، الذبح ينبغي أن يكون في منى. فلو بحث هذا الإنسان عن حدود منى لكي يرى ويقول للمقلدين اللي تقدرون تذبحون في العزيزية وما تقدرون تذبحون في العزيزية، هذا تفقه في الدين. الحائر الحسيني، ما هي مسافة الحائر الحسيني؟ عندنا حكم وعندنا موضوع. الحكم هو أنه على حسب آراء متعددة للفقهاء، المسافر مخير بين القصر والتمام. بأية مسافة من الضريح الشريف الحسيني المبارك؟ رأي للفقهاء 25 ذراع. هذا الرأي مثل الميرزا النائني، مثل السيد السيستاني، مثل السيد القمي، السيد حسن القمي، آخرون يرون هذا الرأي. الرأي الآخر يرى 24 ذراع مثل كاشف الغطاء. الرأي الآخر يرى 10 خطوات مثل المرحوم الفيروزابادي. الرأي الآخر يرى كل كربلاء وكل الكوفة وكل مكة والمدينة. هذا الرأي يذهب إليه السيد الوالد والسيد العم. هذا البحث الحكمي الكبروي في محله، هذا الحكم يؤخذ من الفقيه. لكن الصغرى الجزئية، من يذهب من الفقهاء ولعلهم الأكثر، ما عندي الآن استقراء لكن لعلهم الأكثر، إلى أن الحائر هو ما كان في حدود 25 ذراعا. وين 25 ذراع؟ تشخيص المصداق أليس تفقها في الدين؟ وأنت تشوفون كثير من الناس يسألون، أنا شخصيا كثيرا ما يسألوني عندما هنالك أصلي عند الرأس الشريف، يسألني الناس شنو، هل أصلي قصرا، يعني هل أنا مخير بين القصر والتمام؟ فأنا أجيبه بكلية أبو البقاء، أقول له بأنه أنت حسب تقليدك، فإذا أتقلد من يرى مسافة 25 ذراع فإلى 25 ذراع، يقول لي خو الآن شنو؟ إذا أنا أجيبه على ذلك، أليس هذا تفقها في الدين مني وطلبا للتفقه منه؟ نحن نقول أولا يصدق صدقا عرفيا واضحا على من يحقق في الموضوع لترتيب الأحكام الشرعية عليه، يصدق عليها أنه متفقه في الدين، مو متفقه في الطب ولا متفقه في الجغرافيا. يعني هذا اللي يريد يحدد حدود الحائر 25 ذراع يقول هذا محقق في الجغرافيا الآن، ما يطلق عليه ذلك، لأنه البحوث والعناوين تتحدد بالأغراض وتتلون بالمقاصد. هذا البحث مو بحث جغرافي، يعني لا يطلق على هذا الباحث بهذا اللحاظ أنه هذا رجل جغرافي، لا لا، هذا رجل فقيه متفقه يريد أن ينقح موضوع حكم شرعي. هذا الدليل الأول بإجمال، وأكو في أخذ ورد نتركه للبحث الذي ذكرته في كتاب المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول. الدليل الثاني على ذلك هو نفس الدليل الذي استدل به الميرزا النائني من جهة، والميرزا عبد الهادي الشيرازي، والذي استدل به السيد الخوئي من جهة ثانية في الموضوعات المستنبطة. هؤلاء الأعلام الثلاثة كمثال، آخرون أيضا أكو، هؤلاء يرون صحة وجواز وجريان التقليد في الموضوعات المستنبطة مثل الوطن والآنية والكعبين والغناء وما أشبه ذلك. ما هو دليلهم؟ الميرزا النائني والسيد عبد الهادي الشيرازي وبعض آخر دليلهم يقولون لاستتباعه الحكم الشرعي، هذا الظاهر نص عبارتهم، يقول يجوز التقليد ويجري لعله يقولون بل يجب لعله، الآن ترددت. يجري الموضوع ويصح في الموضوعات المستنبطة، لماذا؟ لاستتباعها الحكم الشرعي. نفس الدليل يجري بعينه في الموضوع الصرف. يعني عندما نبحث عن الموضوع الصرف أنه حدود عرفات شنو، لكي أرى بأن البقاء هنا هل هو مصداق الوقوف اللي هو ركن الحج أو لا، أو حج باطل إذا وقفت خارج عرفات فلم أدرك لا عرفات ولا المشعر، لا اختياريهما ولا اضطراريهما في التفصيل الموجود في المسائل الشرعية. فالتعليل الذي يذكره الميرزا النائني يجري في المقام. التعليل الذي يذكره السيد الخوئي يقول في الموضوع المستنبط يجري التقليد لأن التقليد فيه بعينه التقليد في الأحكام. هذه الظاهر نص عبارة السيد الخوئي، نعم، يقول الشك فيه، نص عبارة السيد هكذا، الشك فيه أي في الموضوع المستنبط بعينه الشك في الأحكام. احنا في رأينا أن تعبير الميرزا النائني هو الأقرب، أنه يستتبع الشك في الأحكام. السيد الخوي أكثر قال يقول بعينه، الظاهر ليس بعينه، الموضوع أمر والمحمول أمر آخر، هذا الشك يستتبع ذاك الشك. لكن على أي تقدير نقول سواء عللنا بما علل به السيد أم السادة، فإن نفس التعليل جار في المقام، الشك في الموضوع الصرف إما بعينه أو يستتبع الشك في الأحكام، هذا دليلنا الثاني بإيجاز وبدون دخول في التفاصيل. وعندنا دليل ثالث ورابع نتركه لأن الوقت يبدو أدركنا الآن. هذه المسائل إذن نحن نقول وندعو إلى أن يتصدى الفقهاء الكرام أكثر فأكثر. قلنا تصدوا جزاهم الله خيرا وأجابوا عن الكثير من هذه المسألة في التشخيص الصغروي، لكن مع ذلك كلما زيادة الخير خير، كلما عضدهم آخرون من الأعلام، وكلما أنتم أيضا الأفاضل تصديتم بعد اكتمال الشرائط لأمثال ذلك، لغطيت مساحة أكبر من حاجة المجتمع. مثال الآن نذكر بعض الأمثلة التطبيقية في ذلك. لباس الشهرة، هل لباس الشهرة حرام أو ليس بحرام؟ عندنا بحث كبروي كلي. لباس الشهرة مطلقة محرم أو فيما إذا أوجب الهتك أو المذلة أو الإهانة أو ما أشبه، هذا بحث كبروي في المحمولات الشرعية. البحث الصغروي ما هو لباس الشهرة؟ تشخيص المصداق مسألة، وهذه المسألة محتاج إليها وهي مبتلى بها، لعله العامي ما يدري يتصور هذا ليس باللباس الشهرة وانتهى الأمر. مثال آخر كتب الضلال، كان عندي كلام أكثر حول ذلك لكن الوقت مع الأسف حاصرنا. كتب الضلال الكبرى الكلية حفظوا كتب الضلال من الشرائع، هذه المسألة موجودة لاحقا فسابقا عليه، حفظوا كتب الضلال حرام لمن لا يأمن على نفسه من الانحراف. فلسفة ذلك الآن شير إشارة سريعة للفلسفة، وقبل ذلك نعمم النظر للفضائيات المنحرفة. البعض يشوف فضائيات من هنا وهناك، يطالع مواقع في الانترنت من الملاحدة والزنادقة والشيوعيين وفلان إنسان منحرف وضال، ما لك حق إلا إذا كنت محصنا. ومثاله العرفي العقلي شخص مو محصن تجاه الفيروسات والميكروبات، فيروح إلى مكان مليء بالجراثيم الخطرة أو يستعمل حقن قد تكون ملوثة بالإيدز أو ما أشبه ذلك، له الحق، يقول أنا لي الحرية في ذلك. لا لا، ليست لك الحرية في أن تضر بنفسك أو بعقيدتك. شخص يطالع كتب تشجع على السرقة، هل يصح لنا أن نقول بأن هذه الكتب هي من الحرية الشخصية؟ كتب شخص يطبع كتب ويوزع كتب تشجع على السرقة وتعرف الناس البعداء على طريقة طرق مبتكرة لسرقة الأرصدة عن طريق الإنترنت أو لسرقة البيوت وطريقة حفر الأنفاق أو غير ذلك، هل هذا صحيح؟ هاي كتب ضلال، كتب تشجع على الإرهاب، تعلم كيفية تفخيخ البيوت والمنازل وقتل الآمنين، صحيح؟ يجوز حفظ كتب الضلال، ترويج كتب الضلال محرم. كذلك الكتب العقدية، يعني كتب تارة تستهدف السلامة الجسدية هذه محرمة، تارة تستهدف السلامة العقدية أيضا محرمة، أو العقائدية بالتعبير غير الصحيح محرمة. حفظ كتب الضلال لمن لا يأمن على نفسه منها أو على أولاده، ما يجوز شرعا، يجب أن تتلف. نعم، ذاك اللي يأمن على نفسه ويستفيد منها استفادة عقلائية للرد يجوز، هذه هي الكبرى الكلية. أما تنقيح الصغرى، هذا الكتاب كتاب ضلال أو لا، كثيرا ما الشباب بالجامعة ما يدرون، شاب متدين يسمع كلام الفقيه بس ما يدري هذا الكتاب في علم الاجتماع أو في علم النفس، ما يدري الراسل هذا شنو إنسان، هذا منحرف لو مو منحرف، يصوره من عباقرة العصر، ما يدري فد واحد هو المؤسس للشيوعية العالمية مثلا، يعني في بعض نظرياته ما يعرف الأشخاص، ما يعرف الكتب. هذه الكتب في علم النفس، في علم المجتمع المدني، في علم الاقتصاد، هذا المؤلف من هو، اتجاهه شنو، هذا شيوعي رأسمالي اشتراكي توزيعي في الاقتصادات الأربعة المعروفة. تشخيص الموضوع من شأن الفقيه أيضا، الناس يلجؤون إلينا في دينهم ودنياهم، فعليهم أن يلجؤوا وعلينا أن نجيب أيضا. ما هي كتب الضلال؟ شنو هي الفضائيات الضالة؟ ينبغي أن يقول لهذا المسكين اللي يصور هاي الفضائية لا بأس بها أو تلك الفضائية مثلا يعني. والحديث في هذا الحقل طويل، ويبدو أن الوقت قد أدركنا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يبلغون رسالات الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، إنه سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.